الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في حديث أم عطية الأنصارية، وأخذنا في الدرس الماضي آخر الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وعرفنا أن يستحب البدء بأعضاء الوضوء، وتكلمنا على المضمضة والاستنشاق، وهل يدخل الماء إلى فم الميت وإلى أنفه أو لا؟ لا يدخل. ومن ذهب إلى إدخاله من أهل العلم؟ ها؟ الإمام الشافعي رحمه الله. وعرفنا أن الأنسب أن تبلل خرقة ويحصل بها التنظيف، فإن الماء إذا دخل إلى جوف الميت حرك ما كان ساكنا. كذلك تكلمنا على خروج الحدث في أثناء الغسل، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى الاكتفاء بالاستنجاء من غير إعادة الوضوء والغسل. مذهب من؟ مذهب حنيفة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى إعادة الوضوء دون الغسل، مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى إعادة الوضوء والغسل، مذهب الإمام أحمد الشافعي رحمه الله. وعرفنا أن الأظهر في ذلك هو إزالة النجاسة، فإن القول بإعادة الوضوء أو الغسل يحتاج فيه إلى حجة تدل على ذلك. وأن أم عطية قالت: جعلنا رأسها ثلاثة قرون. عرفنا أن تسريح شعر المرأة الميتة مما يستحب، وهكذا يجعل ثلاثة قرون. وهنالك من لم يستحب ذلك من هو؟ أبو حنيفة. والصحيح في ذلك الاستحباب. وهناك من ألحق بذلك لحية الرجل كالإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، أعني التسريح ما هو الظفر، التسريح. قال عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: غسلنا ثلاثا، إلى آخر الحديث. وفيه غسل النساء للنساء، غسل النساء للنساء، فإذا ماتت المرأة فتغسل من جهة النساء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها ثلاثا، فأمر النساء بذلك أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فالمرأة إذا ماتت تغسلها المرأة، وهكذا الرجل إذا مات فإن الرجال يقومون بذلك. وتغسيل المرأة لزوجها محل اتفاق بين العلماء على مشروعيته. وأما تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت فمحل نزاع بين العلماء. تغسيل الزوجة لزوجها إذا مات محل اتفاق من العلماء على مشروعية ذلك، فيشرع للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد أوصى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كالصديق وكغيره، وإنما تنازع العلماء في تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت، وجمهور العلماء على مشروعية ذلك، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يرى المشروعية. إذن جمهور العلماء لا يفرقون بين تغسيل الرجل لزوجته وتغسيل الزوجة لزوجها إذا حصل الموت، وإنما التفريق عند الحنفية، فيرون مشروعية تغسيل المرأة زوجها ولا يجوزون العكس، فلا يرون أن الزوج يقوم بتغسيل زوجته إذا ماتت. والسنة تدل على مذهب الجمهور، وقد جاء في المسند وعند ابن ماجه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ما ضرك إذا مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، فهذا مما يدل على أن الزوج له أن يغسل زوجته. إذن هذا هو القول الصحيح، وهو الذي دلت عليه السنة والآثار، كهذه السنة وكالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذا الباب، وقد قلنا أوصى بذلك جماعة منهم. إذن لا فرق بين المسألتين على الصحيح من أقوال العلماء، والحنفية عندهم في هذه المسألة الرأي، فيقولون المرأة في عدة من زوجها، فإذا مات عنها زوجها فهي في عدة منه، فلها أن تقوم بتغسيله لأن في عدة منه، وتحرم على الأزواج. أما الزوج إذا ماتت زوجته فليس هو في عدة منها، وله أن يتزوج مباشرة بأختها وبخالتها وعمتها، فيفرقون بهذا التفريق. والرأي المخالف للسنة والآثار رأي مردود، ومن أجل هذا أنكر العلماء على الحنفية وسموهم بأصحاب الرأي. والعدة ليس لها اعتبار في هذه المسألة، العدة ليس لها اعتبار في هذه المسألة على الصحيح، ولهذا العلماء اختلفوا إلى متى يشرع للزوجة أن تغسل زوجها. فمنهم من قال مطلقا من غير تحديد بزمن، يجوز للزوجة أن تغسل زوجها من غير تحديد بزمن. ومنهم من حد ذلك بالعدة، أي لها أن تغسل زوجها إذا كانت في عدتها منه، أما إذا انقضت العدة فليس لها أن تغسل زوجها. وبناء على هذا لو مات الزوج ووضعت الزوجة بعد موته بدقائق فإن العدة تنقضي وليس لها أن تغسل زوجها على هذا القول. والقول الثالث للعلماء أن لها أن تغسل زوجها ما لم تتزوج بغيره، أن لها أن تغسل زوجها ما لم تتزوج بغيره. وهذه الأقوال الثلاثة موجودة عند علماء الشافعية، وهذا القول والقول الأول هو قول أكثر علماء الشافعية أن للزوجة أن تغسل زوجها أبدا من غير تحديد ذلك بشيء. والقول الثالث أن ذلك محدد بعدم زواجها له حظ من النظر، باعتبار أن المرأة إذا تزوجت بزوج آخر فإنها انفصلت انفصالا نهائيا عن زوجها الأول، حتى ولو ماتت فإنها لا تبقى زوجة له في الآخرة إن كان من أهل الجنة، فالمرأة لآخر أزواجها إن كان من أهل الجنة، فإذا تزوجت فإنها تنفصل انفصالا نهائيا عن زوجها. وهكذا حصل النزاع بين العلماء في أم الولد وفي الأمة، في أم الولد وفي الأمة، فهل لأم الولد أن تغسل سيدها إذا مات؟ وأم الولد هي أمة لكن أنجبت له ولدا، هل لها أن تغسل زوجها إذا مات أو لا سيدها؟ نعم، هل لها أن تغسل سيدها إذا مات أو لا؟ وهكذا الأمة إذا مات سيدها هل لها أن تقوم بتغسيله أو لا؟ وهكذا العكس، هل لسيد أن يغسل أم ولده إذا ماتت أو يغسل أمته إذا ماتت؟ محل نزاع بين العلماء. والأظهر أن السيد إذا مات فإنه يشرع أن يغسل من جهة إمائه، ويدخل في ذلك أو تدخل في ذلك أم الولد وغيرها من الإماء. وشأن الأمة في هذا الباب كشأن الزوجة. ايش قلنا في تغسل من تغسل سيدها؟ ها نعم. أما أم الولد فنعم شأنها في ذلك شأن كشأن الزوجة. أما سائر الإماء فالأظهر أنهن لا يغسلن السيد، باعتبار أنهن انتقلن إلى الورثة، انتقلنا إلى الورثة، فإن الإماء صرنا بعد ذلك ميراثا وانفصلنا عن الزوج عن السيد كانفصال الزوجة عن الزوج بتزوجها. فالزوجة تنفصل عن الزوج بتزوجها، وهكذا الأمة تنفصل عن سيدها بالموت، فتصير فتنتقل من ملكه إلى ملك الورثة، فتنفصل انفصالا تاما. أما أم الولد فشأنها كشأن الزوجة، فإنها تصير حرة بعد موت سيدها، فلا تنتقل إلى ملك أحد، فشأن وكشأن الزوجة. وأما العكس وهو إذا ماتت أم الولد أو الأمة فهل لسيدها أن يقوم بتغسيلها؟ فالأظهر الجواز، لأن لم تنتقل إلى ملك غيره، الأمة لم تنتقل إلى ملك غيره، فإنها ماتت ولم تنتقل إلى ملك غيره، فللسيد أن يقوم بتغسيل أم ولده وبتغسيل أمته، لأن لم تنتقل إلى ملك أحد. فهذا الذي يظهر في مسألة الإماء. وأما المرأة إذا طلقها زوجها ثم مات وهي في أثناء العدة، فهل لها أن تغسل زوجها أو ليس لها أن تغسل زوجها؟ فإن كانت الطلقة من الطلاق البائن فليس ذلك الميت بزوج لها، ولا يحل لها أن تقوم بتغسيله لأنه قد صار أجنبيا بمجرد الطلاق، وهذا مما لا إشكال فيه. لكن إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق الرجعي، طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في أثناء العدة، فهل لها أن تغسل زوجها أو لا؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر في ذلك هو الجواز، لأنها ما زالت زوجة، فهي زوجة وترث منه وتعتد بوفاته، فهي من جملة الأزواج. لكن المطلقة إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعتد عدة وفاة؟ إذا مات في أثناء عدتها لا تعتد عدة وفاة. أما هذه فهي من جملة الأزواج، فإنها ترث، وأما الأولى لا ترث وتعتد عدة وفاة، والأولى لا تعتد عدة وفاة. فالمرأة إذا طلقت الأخرى رجعيا ما زالت زوجة، ولهذا من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية له أن يخلو بها وأن ينظر إليها، وله أن يطأها لأن ما زالت زوجة. فإذا مات عنها في أثناء عدتها فهي من جملة الأزواج، فالصحيح أن لها أن تغسل زوجها. وهكذا إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات قبل أن يخلو بها وقبل أن يدخل عليها، فهل للزوجة أن تغسل هذا الزوج أو لا؟ الأثر أيضا في ذلك أن لها أن تغسل زوجها، فإنه من جملة الأزواج. نعم، هذا هو الأظهر في ذلك. وإن كانت المسألة فيها نزاع لكن هذا الأظهر، فإن من منع من ذلك ليس عنده حجة ظاهرة تدل على المنع. إذن له أن لها أن تغسل زوجها، وله أيضا أن يغسل زوجته. نعم، هو في الجانبين، الكلام في الجانبين، الكلام في المسائل السابقة. نعم، في الجانب في الطلاق الرجعي، إن مات هو أو ماتت هي فله أن يغسل زوجته إن ماتت في عدتها منه في الطلاق الرجعي، وهي لها أن تغسل زوجها إذا مات عنها في أثناء عدتها في الطلاق الرجعي. الكلام في الصورتين، ها؟ يعني طلقها طلاقا رجعيا وانتهت العدة ثم مات بعد أن انتهت عدتها، لا، ما ترث منه، هذه أجنبية لا ترث، لا ترث. إذا مات، إذا طلق من طلق زوجته طلاقا رجعيا وانتهت عدتها قبل أن يموت ثم مات بعد أن انتهت العدة فإنها لا ترث. أما على هذا ف نعم، يكون الزوج طلق زوجته قبل 20 سنة، قبل 30 سنة ثم يموت وترث منه. نعم، ما في فرق بين الفترة القريبة والفترة، نعم، والفترة الفترة البعيدة والفترة القريبة، ما في فرق. على كل، نقف إلى هذا الموضع وننتقل لكتاب التوحيد.